بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الحافظ أبو محمد بن قدامة رحمه الله: له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. أيضا هذا أيضا في المقدمة، ضمن هذه المقدمة أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا كما قلنا يسميه أهل البلاغة براعة الاستهلال. يذكر في المقدمة ما يتكلم به في الكتاب أو في الخطبة، فلهذا قال هنا: له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أي لله عز وجل. وهنا أكثر ما ركز المؤلف رحمه الله على الأسماء والصفات، ثم ذكر أيضا تبعا بعض العقائد التي اعتقدها أهل السنة. وفي كلام هذا الذي ذكره واضح أنه يريد أن يثبت أن ربنا جل وعلا له أسماء هي حسنى، سمى بها نفسه جل وعلا، أو سماها به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصفات على أيضا سمى الله عز وجل بها، وصف الله عز وجل بها نفسه في كتابه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يتجاوز الكتاب والسنة. أنا لا يخرج عن الكتاب والسنة في أسماء الله وفي صفاته. فلا بد إذا أراد الإنسان أن يثبت اسما من أسماء الله عز وجل، لا بد أن يكون ثابتا في الكتاب أو في السنة. فالاسم لا يثبت إلا بثبوته، وأيضا لا بد أن يكون مضافا إلى الله جل وعلا، فإن جاء منكرا فليس اسما، لا بد أن يكون مضافا إلى الله سبحانه وتعالى، يضيفه الله عز وجل إلى نفسه، أو يضيفه له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تؤخذ الأسماء من الصفات، لا تؤخذ الأسماء من الصفات، لأن الاسم يعتبر أعلى من الصفة. الاسم متعلق بالذات، معنى الاسم يطلق على ذات الشيء بخلاف الصفة، فالصفة إنما تطلق على شيء أو على شيء مضاء، أو معنى يكون تبعا للذات. الصفة تطلق على شيء يكون تبعا للذات. فلهذا قال العلماء أن الأسماء تشتق منها الصفات، والصفات لا تشتق منها أسماء. الصفات لا تشتق منها أسماء، لماذا؟ لأنها دون الاسم، والاسم يكون للذات، والصفة يكون كما قلنا لشيء متعلق بالذات. فلهذا من الخطأ أن يؤخذ الاسم من الصفة. مثلا على سبيل المثال صفة الهداية، صفة الهداية ذكرها الله عز وجل في عدة آيات، لكن لم يذكر الله عز وجل أنه الهادي، لم يذكر اسما من أسمائه يقال له الهاد، فلهذا ليس من أسماء الله عز وجل الهادي. كذلك النصر، النصر صفة من صفات الله عز وجل، أنه ينصر عباده المؤمنين وغيرهم، لكن ليس من أسماء الله عز وجل الناصر، لم يذكره الله عز وجل ولا نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وكذلك أيضا غيره من هناك صفات كثيرة، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فلهذا فليس في كل صفة نجعل اسما، لا، وإنما الصفة صفة. لكن هناك باب آخر يتعلق بهذه الأبواب، وهو باب الإخبار، باب الإخبار، فقد يجوز أهل العلم ذكر مثلا اسما ليس على سبيل الإسمية وإنما على سبيل الخبر، مثلا يقال الله عز وجل هادي إلى سبيل الرشاد، أنا هادي إلى سبيل الرشاد، هذا ليس اسم وإنما هو خبر، وهو خبر صحيح يخبر عن الله عز وجل أنه هادي إلى سبيل الرشاد. أيضا ناصر عباده، وغيرها من هذه الأسماء التي قد يقال بها على سبيل الخبر وليس على سبيل الاسم. فلهذا فالأولى أن لا يعبد هذه الأسماء، لا تعبد في أسماء الناس، هذا من باب الأولى، لأنه ليس اسما من أسماء الله عز وجل. طيب، فلهذا فأسماء الله عز وجل توقيفية، وصفاته كذلك توقيفية على الكتاب والسنة، ما جاء في الكتاب والسنة أثبتناه، وما لم يأتي في الكتاب والسنة لا نثبته. طيب، قال موصوف بما وصف به نفسه، قال هنا حاط بكل شيء علما، عن صفة العلم التي هي صفة عظيمة لله عز وجل، ويعدها الأشاعرة من الصفات العقلية التي أثبتوها، والتي أثبتتها بالأصح عقولهم، معنى هم قالوا أن هذه الصفات أثبتناها بالعقل. المعتزلة يخالفونهم في هذا، المعتزلة يخالفونهم في إثبات السبع الصفات، وعقول المعتزلة لم تسغ لهم أن يثبتوا هذه الصفات السبع، لكن عقول الأشاعرة أثبتتها، وكل واحد منهم يقول أن عقله هو المضطرد وهو العقل الصحيح، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فيا ليت شعري بمن نحكم الناس، أو على عقل من نحكم الناس، هي على عقل الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة. الجهمية يقولون العقل ينفي الأسماء والصفات، والمعتزلة تقول العقل يثبت الأسماء وينفي الصفات، والأشاعرة يقولون العقل يثبت الأسماء لكن أيضا يثبت سبع صفات مع أحوالها، وهذا كله تناقض منهم، هذا كله تناقض. ولو أنهم رجعوا إلى طريقة الكتاب والسنة فالله عز وجل أعلم بنفسه، وأعلم به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أوحى الله عز وجل إليه، فلماذا يتدخل في مثل هذه الأمور؟ فما أثبته الله عز وجل لنفسه أثبتناه، وما نفاه الله عز وجل عن نفسه نفيناه، وهكذا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال المؤلف هنا: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، كل ما جاء في القرآن، وكذلك أو صح عن المصطفى من صفات الرحمن، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن. إيش الواجب؟ قال وجب الإيمان به، يجب أن نؤمن به أولا، وتلقيه بالتسليم، لا نعارض ولا نناقش ولا نقول لماذا هذا لله، معنى هذا يستحيل أن يكون لله، وكأنهم أعلم بالله عز وجل من نفسه، كما قال الله عز وجل قل أأنتم أعلم أم الله، فالله عز وجل هو الذي أثبت لنفسه صفة العزة وأثبت لنفسه صفة اليد، فلماذا تثبتون صفة العزة ولم تثبتوا صفة اليد، أي الأشاعرة ومن نحى نحوه من الماتريدية أيضا، فقولهم تناقض. ولهذا إن شاء الله تعالى سنبين كما ذكر شيخ الإسلام أن من المذاهب المتناقضة جدا مذهب الأشاعرة، وتناقضهم في مذهبهم أكثر من تناقض المعتزلة والجهمية، لأنهم أرادوا أن يجمعوا بين طريقتين، وهي طريقة الإثبات طريقة أهل السنة، وطريقة النفي طريقة الجهمية والمعتزلة، لكنهم لم يستطيعوا أن يتوسطوا أو أن يثبتوا ذلك، فصاروا في مذهب متناقض، صاروا على مذهب متناقض بين الإثبات والنفي. فلهذا فطريقة أهل السنة أنهم يؤمنون بالصفة والاسم إذا جاء في الكتاب والسنة، ويتلقونه بالتسليم، لا يعارضون ولا لماذا هذا، ولا يستحيل أن يثبت له، وكذلك القبول، يتقبلون هذا دون معارضة. قال وترك التعرض له بالرد، لا يرد ولا أيضا يقال كما قلنا أنه مستحيل. والتأويل، التأويل هذا غالبا يقصد به أهل الكلام صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا لا يعرف في لغة العرب ولا يعرف أيضا في الكتاب والسنة، أن التأويل المراد به صرف اللفظ عن ظاهره، لكن استعملها أهل الكلام وجرى بعض العلم على ما استعملوه. وإلا مثل قوله هنا والتأويل، أصلا التأويل لا يطلق على صرف اللفظ عن ظاهره، وإنما التأويل هو التفسير أو مآل الأمور وحقيقة الأمر كما جاء في القرآن. وقوله مثلا ابن جرير وغيره وتأويل هذه الآية أي تفسيرها، وتأويل هذه الآية أي تفسيرها. وقوله جل وعلا ولا يعلم تأويله إلا الله، أي تفسيره ومآله حقيقته. وقال الله عز وجل يوم يأتي تأويله، أي عاقبة ذلك ومآله وحقيقة أمره. فلهذا فالتأويل كما ذكر شيخ الإسلام وغيره أنه من البدع أن يطلق على تحريف اللفظ عن ظاهره أو صرف اللفظ عن ظاهره، لكن استعمله أولئك أهل الكلام وجرى معهم بعض أهل العلم تمشيا على ما قالوا، فقال وترك التعرض له بالرد والتأويل. ولأن الجهمية ينفون الصفة وهو التعطيل الذي يسميه العلماء تعطيل وهو النفي، والمعتزلة والأشاعرة يؤولون، معناها يحرفون معنى الصفة، يأتون لها بمعنى آخر. وكذلك أيضا الجهمية أيضا لهم دور في هذا. والتشبيه أيضا هو مذهب المذاهب الباطلة، أن يشبه الله عز وجل بخلقه. والتمثيل هو عام من التشبيه، لأن التشبيه قد يكون خاصا والتمثيل يكون عاما. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن إطلاق التمثيل في هذا المقام أفضل من إطلاق التشبيه، قال إطلاق التمثيل في هذا المقام أي في الكلام في نفي التمثيل عن الصفات أفضل من إطلاق التشبيه. لماذا؟ قال لثلاثة أمور: أولا أن التمثيل هو لفظ الكتاب والسنة، أنا هو الذي جاء في السمع، جاء في الكتاب، ليس كمثله شيء، ولم يأتي التشبيه. وكذلك أيضا الأمر الثاني أن التشبيه استعمله أهل البدع في ثلب أهل السنة، يقولون مشبهة ويريدون به إثبات الصفات، فجعلوا إثبات الصفات تشبيه، جعلوا إثبات الصفات تشبيه، وهذا أيضا مما يبين أن لفظ التشبيه لا يطلق، والأفضل التمثيل. وكذلك أيضا من ناحية المعنى وهو الأمر الثالث أن التمثيل أعم بخلاف التشبيه، فإنه يكون في بعض الصفات، التشبيه يكون في بعض الصفات، أما التمثيل يكون أعم، يكون في الصفات كلها ويكون في بعضها. طيب، فلهذا قال شيخ الإسلام أن إطلاق التمثيل، لفظ التمثيل أفضل من إطلاق لفظ التشبيه. طيب، هذا ما ذكره هنا المؤلف رحمه الله، ونكتفي به ونكمل في درس لاحق.